العالمين وصلنا يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وجهك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. اللهم صل. القضاء والقدر. الفصل الحادي عشر: القضاء والقدر. طبعا مسألة القضاء والقدر أو أن القضاء والقدر هو من الأصول الإسلامية الأصيلة الواردة في الكتاب الكريم في القرآن وكذلك في السنة الشريفة، وكل من له تتبع وإلمام بالكتاب والسنة يجد أن مسألة القضاء والقدر قد ذكرت فيهما، ولا يسع إنسان إنكار ذلك. وهذه المسألة وهي مسألة القضاء والقدر هي من المسائل المهمة جدا. طبعا عندما نتعرض للمباحث الإلهية فالمسائل التي ترد في المباحث الإلهية نستطيع أن نصنفها على صنفين أو قسمين نقسمها. مسائل تكون مورد البحث وحقل البحث فيها للخواص والأخصين إذا صح التعبير، يعني الفلاسفة أو الإلهيين، الفلاسفة أو الإلهيون هم الذين يبحثون هذه المسائل. مثلا مسألة عينية الصفات مع الذات، أن صفات الله تعالى عين ذاته، هذه مو مسألة مطروحة للخواص والعوام. أو مسألة أخرى أن الواحد في الفلسفة تأخذون إن شاء الله لا يصدر منه إلا الواحد، هذه مسائل يعني فلكها يدور في عالم الفلاسفة والإلهيين الذين يتعمقون في هذه المسائل. هذا الصنف الأول أو القسم الأول من المسائل، إذا نستطيع أن نطلق عليها المسائل الخاصة والتي مورد البحث فيها والنقاش والأخذ والرد، الخواص، العلماء المتخصصون في ذلك. وقسم آخر من المسائل مورد البحث فيها لا مو فقط الفلاسفة أو الإلهيون هم الذين يبحثون تلك المسائل، لا، وإنما هذه المسائل تتمدد فتطرح على العامة من الناس فضلا عن الخاصة. ولذلك نرى أن الفيلسوف والإنسان العامي يعني بمستوى من المستويات كلاهما يبحث عن هذه المسائل. هذا القسم الثاني التي هو طرف البحث والجدال والأخذ والرد والابتلاء فيها على نحو العموم للخاص والعام، من هذه المسائل مسألة القضاء والقدر. ومسألة القضاء والقدر هي من المسائل المهمة جدا والتي كانت ولا زالت بمسيس علاقة بحركة الإنسان وأفعال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وموقعها الأهم بل المهم ولباب هذا الموضوع. هل أن القضاء والقدر يعيق ويرفع حرية الإنسان واختيار الإنسان في أفعاله أم لا؟ أن القضاء والقدر الإلهي ينسجم ويتناسب ويتناغم مع الحرية التي جعلها الله تعالى للإنسان. بناء على ذلك أصبحت هذه المسألة مسألة مهمة جدا. البعض يميلون إلى أنه يجي يعبرون في التعبير لطيف أن الإنسان في مسرح الحياة عبارة عن فاعل وممثل باختياره وحريته، وبالتالي هو يفعل، هو يتحرك، هو يصلي، هو لا سامح الله يذنب أو يعصي، وبالتالي يكون يعني مثله كمثل الممثل الفاعل للأفعال الخارجية، وبالتالي الله يقضي ويقدر، ولكن ضمن الحرية الإنسانية المحفوظة للإنسان وبناء عليها يثبت الثواب والعقاب. والبعض الآخر نستطيع أن نطلق عليهم السطحيين أو الذين لم يفهموا حقيقة القضاء والقدر يقولون أن الإنسان مثله مثل المشاهد للأفعال وليس بفاعل لها، وبالتالي يميلون إلى مذهب الجبر ويقولون مثل الإنسان في هذه الحياة الدنيا كمثل الورقة التي تحركها الرياح ولا اختيار له في ذلك. سؤال لماذا؟ يقول إن القضاء والقدر قد مضي على الإنسان وبالتالي هو جبرا يتحرك، ولذلك هذه المسألة مسألة مهمة جدا وتتوقف عليها العقيدة الإسلامية. هذه المسألة الأولى. إذن من خلال هذه المقدمة اتضح أنه المسائل على نوعين، والنوع الثاني وهي المسائل العامة فيها مسألة القضاء والقدر، وكذلك اتضح أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا ولها علقة قوية ومسيس حركة في حركة الإنسان وفهمه يعني حركته نحو الله في عبادته في معاملته. نجد في هذا المجال روايات مهمة، ننقل روايتين أو ثلاثة كمقدمة يعني وكزيادة في يعني الانفتاح الذهني حول أهمية هذه المسألة. مثلا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي زمان على أمتي يؤولون المعاصي بالقضاء، أولئك بريئون مني وأنا منهم براء. البعض يعصي ويقول شو أسوي؟ الله كتب عليه، شو أسوي؟ الله قضى وقدر. ولو تتبعنا المجتمع سوف نجد شريحة أو مجموعة لعلها كبيرة من المجتمع عادة تنسب الإخفاقات أو الذنوب أو الأمور الأخرى، أو البعض يعد ويخلف الوعد، البعض يقصر في واجبه ثم يقول الله بعد قضى وقدر، إنا لله وإنا إليه، وبالتالي يعمل على حمل السلبيات أو يقوم بحمل السلبيات أو المعاصي أو التقصير ويرميه في الساحة الإلهية، وما هذا إلا وجه آخر من وجوه الجبر والتفصي من المسؤولية أمام ساحة الله جل وعلا. ولذلك يقول: سيأتي زمان على أمتي يؤولون المعاصي بالقضاء، ويفعل المعصية ويقول الله قضى، أولئك بريئون مني وأنا منهم براء. رواية أخرى للرسول صلى الله عليه وآله يقول: خمسة لا يستجاب لهم. واحد منهم: أحدهم مر بحائط مائل وهو يقبل عليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه. هاي بعض الجهل يقول قضاء وقدر، مو صحيح، أنا أرمي بنفسي إلى التهلكة وإلى الموت المحتوم ثم أقول الله قضاء وقدر، هذا مفهوم خاطئ 100%. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: في كل قضاء الله عز وجل شنو؟ خيرة للمؤمن. وبالتالي الإنسان مختار تحت مظلة القضاء والقدر الإلهي. وروايات أخرى، نختم بهذه الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما انصرف أمير المؤمنين عليه السلام من صفين أقبل شيخ فجثى بين يديه ثم قال له: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام، أبي قضاء الله وقدره؟ يعني هيجري لشبه لنا، نحن مجبورون في ذلك. فقال: أجل يا شيخ، راح يبين الأمير المؤمنين الاشتباه. يقول له: ما علوتم من طلعة ولا هبطتم من واد إلا بقضاء من الله وقدر. فطبعا بعدين أمير المؤمنين رواية طويلة، فيقول له: فقال أمير المؤمنين: ما هي يا شيخ؟ فوالله لقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. فقال الشيخ: كيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا. إذن المرتكس في ذهن الشيخ شنو هذا كان؟ أن الجابر الإمام يجابه ورح يرده. فقال أمير المؤمنين: أو تظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ أنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله تعالى، وسقط معنى الوعد والوعيد، ولم تكن شنوا لائمة للمذنب ولا ولم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. ثم يستمر أمير المؤمنين في ذلك. وبالتالي روايات مهمة جدا تشير إلى بعد ديناميكي حركي في فعل الإنسان وفي حركة الإنسان، يرتكز على فهم القضاء والقدر وما معنى القضاء والقدر، وكيف أن الأمة انقسمت إلى في ذلك إلى الجبرية وإلى المفوضة وإلى جماعة الأمر بين أمرين، وهي الأمة الوسط والتي سارت على الصراط القويم والنهج الصحيح. إذن هذه المسألة كمقدمة للدخول فيها. طبعاً القضاء والقدر، يعني ندخل ولنفهم أول شيء المعنى اللغوي للقضاء والقدر. طبعاً لما تشوفون أنتم بسلسلة البحث راح يذكر القدر قبل القضاء، وسوف نرى النقطة في ذلك. حتى أكو روايات للإمام، ما نقدر نذكرها لعجالة في الأمر، أنه يذكر التقدير قبل القضاء، وهذا الصحيح يعني ضمن سلسلة الحركة، سواء كانت الحركة العلمية أو الحركة الخارجية التعينية، سوف نرى ذلك. القضاء والقدر لغة. أما القدر لغة، القدر أو القدر يعني بسكون الدال أو بفتح الدال، القدر أو القدر. شنو قدر الشيء أو قدر الشيء؟ الجواب هو حد الشيء، حد كل شيء ومقدار كل شيء، حد كل شيء وقيمة كل شيء يطلق عليه بالقدر أو القادر. ومن ذلك قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني شنو حدد بمقدار شنو قليل. والراغب الأصفهاني يبين القدر والتقدير تبيين كمية الشيء، والبعض الآخر طبعا هذا معنى القدر لغة. إذن معنى القدر لغة سواء كان عند الراغب أو ابن الفارس، إذن هو حد الشيء، كمية الشيء، مقدار الشيء، وقيمة الشيء، هذا يسمى بالقدر أو القدر لغة. جيد. أما القضاء، أما القضاء، القضاء لغة هو إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه، إحكام الأمر وإنفاذه وإتقانه هو القضاء لغة. قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي ما معنى قضاهن؟ أي أحكمهن، أحكم خلقهن، أتقن صنعهن في يومين. وبالتالي حتى القاضي يسمى قاضيا. لماذا يسمون القاضي قاضيا؟ لأنه يحكم بالأحكام ويتقن الأحكام وينفذ ويأمر بتلك الأحكام. هذا بالنسبة لابن الفارس ينقل هذا المعنى. إذن المعنى القضاء لغة على يعني أحد اللغة من هو ابن الفارس، قلنا الإحكام والإتقان والإنفاذ. الراغب الأصفهاني يقول القضاء هو فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا. نستطيع أن نجمع بين النصين؟ الجواب نعم، مجموع النصين يبين إلى أن أي قول أو فعل، أي قول أو فعل كان متقنا محكما قاطعا منفذا صارما فاصلا فذلك هو القضاء، أي لا يتغير ولا يتبدل. إذا المجموع اللغوي للقضاء نقول كل أمر سواء كان قول أو فعل ذلك الأمر، كان ذلك القول أو كان ذلك الفعل متقن ومحكم وقاطع وفاصل هو ذلك القضاء اللغوي. ولعل يعني الإمام سلام الله عليه في روايته الإمام الرضا يعني بسنده، روى الكليني بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن ذلك في رواية الإمام الرضا عندما سأله يونس عن معنى القدر والقضاء، شوف عن القدر والقضاء، قال الإمام هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. هذا شنو؟ هذا التقدير والقدر والقدر. والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. شوف الإمام سلام الله عليه فيقدم التقدير ثم القضاء. وواقعا يعني حتى السيرة يعني تشوفه الإنسان يقدر الأشياء ويحد الأشياء ويرتب الأشياء ثم يمضي الإمضاء النهائي لتلك الأشياء ويقيم يعني ذلك الشيء بعد تحديده. ولذلك قال الإمام يعني بالنسبة للقدر يقول هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء، هذا القدر أو القدر. والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. اتضح من ذلك أنه التقدير لغة هو تحديد الشيء وتقدير الشيء ويعني تمييز الشيء خلينا نقول وإلى آخر من الأمور اللغوية. أما القضاء قلنا هو الإحكام والفصل والإتقان في ذلك الشيء. هذا بالنسبة للأمر اللغوي. نأتي إلى الإصطلاح. في الإصطلاح القدر والقضاء له قسمان. أولا القضاء والقدر التشريعيان. ثانيا القضاء والقدر شنو؟ العلميان أو التكوينيان. الأول القضاء والقدر، عندكم بالنسخ نفس الكلام اللي أقوله ولا؟ القضاء والقدر التشريع، القضاء والقدر التشريعيان بين قوسين راح نقول الاعتباريان. في مقابل ذلك القضاء والقدر التكوينيان. القسم الأول يتعلق بالأمور الاعتبارية، والقسم الثاني يتعلق بالأمور شنو؟ التكوينية أو الوجودية أو المتحققة. طبعا بين قوسين نفتح قوس هنا يعني روح حركة المعرفة والوصول إلى النتائج والفكر والانتقال من المقدمات إلى النتائج صح هو فهم المصطلح أو فهم المعنى. الاعتبار البعض كنا نسمع عند دخولنا في بداية درسنا في حلو يقول الأحكام الشرعية اعتبارية اعتبارية، وكأنه كان في ذهن البعض ولعل البعض يعني يوجد في ذهني ذلك المفهوم أنه اعتباري أي لا قيمة له. هذا ليس بصحيح. الأحكام الشرعية اعتبارية نقول هذه المرتبة الأخيرة في مرحلة جعل ذلك الحكم الشرعي اللي أنتوا أخذتوه في الأصول. قلنا أكو شنو؟ ملاك وإرادة ومن ثم اعتبار. هذا الاعتبار هو اللي يسموه برويز أو فد هيئة معينة لإخراج الحكم. هذه مرحلة اعتبار الحكم لما نقول الأحكام الشرعية معتبرة، وإنما الأحكام الشرعية إلها ملاكات نعم، أكو إرادة خلفها نعم، إلها مصالح ومفاسد نعم. وبالتالي ننتبه إلى عندما نقول اعتباري ليس قصدنا من ذلك الاعتبار بمعنى آخر، يأتي إن شاء الله تعالى لعله ثلاثة معاني للاعتباري. من هذا المعنى يعني المعنى الاعتباري اللي باعتبار معتبر مثلا معنى الاعتبار النحوي غير معنى الاعتبار الفقهي، واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي اعتبار جاء النحوي فجعل الفاعل مرفوع، بس إذا سويت الفاعل منصوب شنو اللي راح يصير؟ يصير شيء؟ ما يصير شيء، ما في شيء يتغير بالكون، واضح إن شاء الله. وإن كان سمع أنه شنو الفاعل مرفوع، ولكن ذلك لا يتعلق بمنظومة تكوينية بإرادة بمصالح بمفاسد. هذا أكو نوع من الاعتبار. البعض يعتبر الاعتبار أنه كل من هذا القسم، وهذا ليس بصحيح. المهم هذه بين قوسين نسد القوس، أنتم انتبهوا لما نقول اعتبار في الأحكام الشرعية لا نقصد من ذلك اعتبار النحوي أو اعتبار هذه العلوم اللي نسميها علوم ليست بحقيقية، واضح إن شاء الله. وبالتالي عندما نقول القضاء والقدر التشريعيان بين قوسين قلنا الاعتباريان، ماذا نقصد من ذلك؟ نقصد منها الأوامر والنواهي الإلهية الواردة في الكتاب والسنة المباح من قبل الله تعالى في يعني في جانب الاعتبار والتشريع. وأمير المؤمنين له رواية في ذلك عندما سئل عن القضاء والقدر قال الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك السيئة إلى آخر الرواية. وبالتالي هذا هو القسم الأول الذي فيه إشارة سريعة إلى أنه قضاء وقدر، يعني قد جعله الله تعالى للأوامر والنواهي التي تتعلق بالأمور الاعتبارية والتكاليف، يعني الانبعاثية والانزجارية بالنسبة إلى العبد. هذا نوع من الأنواع. كلامنا فعلا ويعني تقسيما وتحقيقا، أو خلينا نقول فيه أكثر تفريع، في القضاء والقدر شنو؟ التكويني. القضاء والقدر التكويني هذا يرجع بعد مو للأمور الاعتبارية والجعلية من قبل الشارع، لا، وإنما يرجع إلى الحقائق الكونية وإلى نظام الوجود وإلى أمور متحققة خارجة لها حيثية في نفس الأمر والواقع، أمور موجودة لها آثار. وبالتالي القضاء والقدر التكوينيان هما الواقعيان، وقلنا يرجع إلى الحقائق. هذا التكويني أو الواقعي ينقسم إلى قسمين: القضاء والقدر العلميان، أي القضاء والقدر العلميان أي الواقعان في علم الله تعالى، واحد. وعندنا القضاء والقدر العينيان اللذان سوف نتناولها ببعد التحقق الخارجي، واضح إن شاء الله. إذن التكويني له قسمان، الأول العلمي والثاني شنو؟ العيني أو التحقق الخارجي. سؤال: ما هو المراد من القسم الأول، أي من القضاء والقدر شنو؟ العلمي، أو من القضاء والقدر العلميين؟ الجواب: الكلام يتعلق بعلم الله تعالى. هسه إما العلم في مرتبة الذات، أو العلم في مرتبة شنو؟ فعل الله تعالى، يعني إما الفعل يعني العلم الذاتي، أو العلم شو نسميه؟ الفعلي، بغض النظر، مو هنا كلامنا، ولكن ما يتعلق بعلم الله إما بذاته أو في مرتبة فعله يتعلق فيه قضاء وقدر. ما هو المراد من ذلك؟ الجواب: أما التقدير العلمي هو عبارة عن هم تحديد، راح نرجع للمعنى اللغوي، عبارة عن تحديد وتقدير كل شيء بخصوصياته في علمه تعالى الأزلي قبل إيجاده. تقدير الله تعالى وتحديد الله تعالى للأشياء في علمه الأزلي قبل إيجاد تلك الأشياء، هذا ما يسمى شنو؟ يسمى بالقدر العلمي الإلهي. لما قلنا قضاء وقدر، سنتناول القدر الإلهي العلمي اللي هو هذا يتعلق بعلم الله، هذا القدر. إذن القدر العلمي هو التحديد للأشياء بالخصوصيات اللازمة لها في علم الله تعالى الأزلي. شنو معنى؟ الله تعالى حد كل شيء في الأزل وبين مقدار ذلك الشيء وجعله بخصوصيات معينة، سواء كانت خصوصيات جسمانية أو غير جسمانية. طبعا هذه في مرتبة أنه غير جسمانية للأمور التي هي فوق المادة، وبالجسمانية هي تلك التي تتلبس بلباس المادة. وبالتالي الله تعالى في علمه جعل تلك الخصوصيات لكل تلك الأشياء. هذا هو المراد بشنو قلنا؟ القدر العلمي. نرجع، القدر هو نفس التحديد، وبما أنه في علم الله صار قدر علمي. سؤال: قبل هذا القدر العلمي، قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ الجواب: قبل إيجاد الأشياء. ما هو المراد من القضاء العلمي؟ الجواب: هو علمه تعالى بضرورة وجود الأشياء، بضرورة إبرام الأشياء، بضرورة إيجاد الأشياء عند تحقق ما تتوقف عليها تلك الأشياء، أي عند تحقق العلل التامة لتلك الأشياء فلا بد لتلك الأشياء أن توجد، واضح؟ إذن ضرورة الإيجاد علمه تعالى بضرورة إيجاد الأشياء، علمه تعالى بضرورة إبرام الأشياء، علمه تعالى بضرورة إنفاذ الأشياء بناء على تحقق عللها التامة يسمى بالقضاء العلمي، واضح إن شاء الله؟ إذن الذي يجمع بين الأمرين أن كل من القضاء العلمي والقدر العلمي، كلاهما يعني في علم الله تعالى وقبل إيجاد ذلك الشيء. وبالتالي هذا هو القسم الأول وهو مقدم على إيجاد الأشياء. أكو آيات تدل على ذلك؟ الجواب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، شنو؟ كتابا مؤجلا، في علم الله لو في علم الله في علم. هذا الكتاب المؤجل مرحلة من مراتب أو مرتبة من مراتب العلم الإلهي. وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في علمه تعالى، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وفي إشارة إلى أنه الله تعالى قد كتب في كتابه العلمي وفي علمه تعالى المصائب التي تجري على الإنسان، ولكن يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون يهيئون الأسباب ويعملون يعني المظلة الاختيارية التي منحها الله تعالى لخلقه. بعد وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. شنو نبرأها؟ نوجد. وبالتالي هذه المصائب الموجودة في الأرض وفي الأنفس موجودة في كتاب قبل الإيجاد والخلق، نعم، في قضاء الله وقدره، شنو؟ العلمي. وهنا طبعا من باب الفائدة، ما أصاب من مصيبة في الأرض، يعني يقصد هنا باعتبار يعني فد مصداق من مصادق الموجودات، وإنما ما أصاب من مصيبة في الأرض أو في السماء أو في كل الأكوان، يعني الآيات الآفاقية والأنفسية أو الموجودات الآفاقية والأنفسية كلها تتعلق بعلم الله تعالى. إذن هذه مجموعة من الآيات التي بينت القدر العلمي وبينت شنو القضاء العلمي، والفرق بينهما قلنا القدر هو تقدير ذلك الشيء في علمه تعالى بخصوصياته، القضاء هو ضرورة إيجاد ذلك الشيء بعد وجود علته التامة وارتفاع الموانع، وكلاهما قبل إيجاد الشيء كما تفهم. واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال هنا؟ واضح القضاء والقدر العلمي؟ بل طيب، هاي إن شاء الله نتعرض لها في مسألة البداء، في مسألة شنو البداء، ونرى أنه التقدير الإلهي أو القضاء الإلهي يتحرك في مستوى من المستويات وفي مستوى المستويات اللي هو القضاء المخروم والقضاء المحتوم، وأنه يمحى الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كيف تكون الحركة في مسألة البدا وفي مسألة الصدقة وفي مسألة زيادة الأعمار، سوف نتعرض لذلك إن شاء الله في المبحث القادم في حقيقة البدا إن شاء الله تعالى. دليل؟ لا تجينا إن شاء الله، أكو تداخل بينهما، هو رح يتعرضنا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، يجي الآية مال يعني يوم 15 شعبان بلي؟ لا لا، من آية سمح. المهم إشارة بسرعة، إحنا ما رجع نطفل نستبق البحث. وفيها يفرق لأمر حكيم، هذه أكو تفصيل، إحنا عندنا تفصيل القضاء والقدر يكون بمستوى، ولوح المحو والإثبات يتبع ذلك، وأكو لوح أم الكتاب، وذلك اللوح المحفوظ الذي شنو فيه النتائج النهائية لكل شيء. هسه شرح هذه المسألة شلون تتم إن شاء الله سوف نتعرض له إن شاء الله. هذا القسم الأول. هسه بخصوص ما ذكرناه من القضاء والقدر العلمي، يوجد سؤال؟
بس العفو، تحديد كل شيء بخصوصياته نعتبرها العلم والشرائط لوجود ذلك الشيء؟
لا لا، الخصوصيات يعني نقول تدرون أن كل أكفت سنقية بين العلة وبين المعلول، وهذا المعلول له لوازم، له خصوصيات، له فصول، صحيح؟ فتقدير الإنسان بأنه حساس متحرك بالإرادة مفكر، هذه الخصوصيات يقدره الله تعالى في علمه الأزلي جل وعلا، هذا من جهة الخصوصيات المقدرة له، وأنه معلول وأنه وأنه. ومن جهة القضاء، هذا من جهة القدر، من جهة القضاء العلمي لا، بعد أنه في علمه تعالى الله تعالى متى ما وجدت العلل التامة أي ارتفعت الموانع وكان ذلك شيء مقتضيا لأمر الوجود، فإنه يوجد لو ما يوجد، كي. القضاء والقدر العينيان، بعد من اسمهم القضاء والقدر العينيان، يعني نستطيع أن نقول الخارجيان، الوجوديان، التحققيان. وهذا يعني يتبع عالم التحقق والوجود والخارج والآثار. وكذلك نقول التقدير العيني، أم راح نقول نرجع لنفس الشيء، هي خصوصيات الشيء، خصوصيات الشيء التي يكتسبها من علله. بعد وهذا الشيء إذا كان معلول محتاج لو ما محتاج، هذه العلل، هذه الآثار والخصوصيات من ذاته أو من علته، من علته. تحقق تلك الخصوصيات، وجود تلك الخصوصيات، تلبس ذلك الممكن والموجود الخارجي بتلك الخصوصيات في عالم التحقق والآثار، هو ذلك التقدير العيني بتلك الأشياء الممكنة. إذن هذه الأشياء الممكنة التي لها ماهيات، وهذه الأشياء الممكنة التي لها خصوصيات، تحقق هذه الخصوصيات فيها وهي مكتسبة من عللها تسمى بالتقدير شنو؟ العيني. خلنا نقرأ شوية، خلنا نكمل، أنا مود وأنا خمس دقائق منكم وإحنا نميل على شيء. هذا بالنسبة إلى التقدير العيني. أما القضاء العيني، هم هو ضرورة وجود الشيء، ولكن عند وجود علته التامة. بعد نتكلم بعالم الوجود، ها شنو ضرورة عينية خارجية مو العلم. بعد كنا تقدمنا مرحلة أخرى، وإنما نتكلم الآن في عالم الإيجاد والتحقق. إذن القضاء هو ضرورة إيجاد المعلول عند وجود علته التامة في عالم التحقق والإيجاد. إذن الفرق صار القضاء والقدر العينيان ناظران إلى التقدير للممكن والضرورة للممكن الإيجادية شنو في عالم الخارج والتحقق. وبالتالي هذان القسمان من القضاء والقدر هكذا يقولون يحتفان بالشيء، أي يقارنان وجود الشيء، بل مو يقارنان وجود الشيء، لا، بل هما متحدان مع نفس الشيء، مو هن شيء وال يعني القضاء والقدر بجهة والممكن بجهة أخرى. فالقضاء والقدر العيني للشيء يقارن ذلك الشيء، بل هو شنو؟ متحد مع ذلك الشيء، وليس بمتقدم على وجوده، وليس بمتأخر على وجوده، وإنما مع ذلك الشيء ومتحد مع ذلك الشيء. فالإنسان له خصوصيات معينة ومقدر بتقدير وموجد بإيجاد معين، وبسبب وجود علته فهو ضروري وجود في هذه الدنيا، لأنه إذا وجدت العلة وجد المعنى. بعد
يعني هناك تحقق القدر عينا ادى الى تحقق القضاء عينا، متهن يعني بالتحاتر راح يتحقق القضاء والقدر.
لا لا، شنو هذا الانسان هسه انا موجود وقضاء القدر بصفي له، انا مقدر بخصوصيات معينه
وموجود اصبح
اي بلي، وهذا كلامنا. القضاء والقدر العيني هو تقديري بخصوصياتي ولوازمي وضروره وجودي بوجودي علتي. يعني بعباره اخرى ان العله اذا وجدت وجد المعلول، وجد المعلول ضرورة وأبرم المعلول، هذا بالنسبة للقضاء العين الخارجي، واكتسب خصوصيات ذلك المعلول من علته، فبلحاظ خصوصياته وتحديده ويعني وجودي أو حدود وجوده، هذا سميناه القدر العيني، وبلحاظ وجوده بما هو وجود سميناه شنو؟ بالقضاء العيني. وبالتالي مو احنا قصدنا انه مثل القضاء والقدر العلمي، القضاء والقدر العلمي في علم الله تعالى قبل ايجاد ماهية ذلك الشيء او قبل وجود تحقق ذلك الشيء. اما القضاء والقدر العيني لا، انما هما متحدان مع نفس الوجود، يعني هذا وجود المعلول، يعني قضاء للمعلول ومو قضاء المعلول. نعم قضاء، وهذا المعلول موجود خصوصياته بجهة، له خصوصياته مندكة فيه متحدة معه. وبالتالي الفرق بينهما أن الخصائص أو التقدير والإبرام وضرورة الإيجاد، يعني بعبارة مختصرة التقدير والضرورة، يعني تقدير الخصوصيات وضرورة الإيجاد، إن كانت قبل وجود الشيء أي بما هي متعلقة في علم الله تعالى أطلقنا عليها القضاء والتقدير شنو؟ العلمي. وإن كانت مع وجود الشيء متحدة مع وجود الشيء، الخصوصيات متحدة مع ذلك الشيء، وأن الشيء ضروري الوجود بوجود التي أطلقنا عليها القضاء والقدر شنو؟ العلمي. واضح إن شاء الله؟ سؤال: القضاء والقدر العيني في أي مرتبة من مراتب يعني تقسيمات يعني الذات أو الأسماء أو الأفعال؟ الجواب: القضاء والقدر الإلهي في مرحلة الخلقة والإيجاد والتحقق، وبالتالي ترجع إلى مرتبة شنو؟ الأفعال الإلهية. وبالتالي القضاء والقدر العيني أي الخلقة الإنسانية أو الإيجاد الإنساني أو الإمكاني يتعلق بأفعال الله تعالى. إلى ذلك يشير الإمام الصادق، يقول: القضاء والقدر خلقان من خلق الله تعالى، والله يزيد في الخلق ما يشاء. وهذا هم يريد يثبت أنه لا جبر في الأمر. واضح إن شاء الله؟ هسه تطبيق العبارة وإضافات إن شاء الله بعد شوي بالموضوع يأتي، ندخل إن شاء الله في الحمد لله رب العالمين. وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.